بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قبل الصلاة أنهينا الفروض المقدرة في كتاب الله ومن يرثها وشروط توريث كل وارث لها، والآن نطبق بأمثلة كيما ترسخ، لأن لب هذا العلم هو فقه الفرائض، فمن أتقن فقه الفرائض فهو حري بأن يتقن بعد ذلك حسابها، ولكن لا يمكن للشخص أن يتقن الحساب وهو ليس لديه فقه للفرائض. يتبين هذا من سؤالات الطلبة واختباراتهم، تجد أن كثيرا منهم يجيد الحساب إلا أنه يخطئ في توزيع الفروض وبيان المستحق من غير المستحق ومن يحجب ومن لا يحجب ونحو ذلك. سألت قبل الصلاة سؤالا، هلك هالك عن، سأذكر السؤال الآن بالفروض وأنتم تجيبون أصحابها، هلك هالك عن نصف ونصف وثلث، نصف ونصف وثلث، بنت، إذا قلنا بنت خطأ ما تجي، زوج يأخذ النصف، وشقيقة وأم نصف ونصف وثلث. هل يمكن أن يوجد في المال نصف ونصف وثلث؟ هذه المسألة تدخل في مسألة في الحساب وهو مسألة العول، وقعت في زمن عمر بن الخطاب، وقعت هذه المسألة، هلك هالك عن ثلثين ونصف، ثلثين ونصف. هل يوجد في المال، هل يقسم المال ثلثين ونصف؟ هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والأختين لهما الثلث، لهما الثلثان، الثلثان، يعني صدقت المسألة ثلثين ونصف، لكن المال إن أعطيته الثلثين ما بقي إلا ثلث، ما بقي نصف، وإن أعطيت الزوج النصف ما بقي إلا نصف، ما يستوفي الثلثين. فجاء باب العول في الحساب. ما هو العول في الحساب؟ هو أن تفرض لصاحب الفرض فرضه وتعطيه حقه، ثم ترجع إلى المسألة وتزيد في السهام وتنقص في الأنصباء. اللي درسوا الرياضيات اللي تسمى بالنسبة والتناسب، النسبة والتناسب، والذين درسوا في الفقه الذي يسمى بالمحاصة، تعرفون قسمة الغرماء، مرت عليكم قسمة الغرماء، والدائنون إذا تزاحموا في الديون كيف نقسم؟ إذا كان شخص مدين بمليون ريال وليس لدينا إلا 500,000 ريال، فماذا وعندنا الآن؟ عندنا 500,000 والديون مليون، وعندنا 10 دائنين، كل واحد يبغى منه 100,000. القاضي يقسم بالمحاصة، يعني بالحصص، فيعطي كل شخص نصف حقه إذا كانت الديون متساوية، أما إذا كانت موثقة فالدين الموثق أولى من الدين المرسل، واضح؟ كما مر فيما سبق فيما يتعلق بالتركة من الحقوق. فهنا ندخل فيها هذا يسمى العول. قضى به عمر بن الخطاب وأجمع الصحابة عليه في وقته، وبعده أظهر ابن عباس خلافه وقال كلمته المشهورة: والذي أحصى رمل عالج ما جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، لو قدموا ما قدم الله وأخروا ما أخر الله ما علت فريضة قط، ولكن استقر عمل المسلمين على القول بالعول. يقول ابن قدامة: ولا أعرف قائلا بمذهب ابن عباس ولله الحمد. فالمسلمون مستقرون على العمل بهذا، والإجماع حجة معتبرة. فالعول هو في حال التزاحم، فإذا تزاحمت الفروض فلا يوجد ما يمنع من أن ننقص الجميع، نعطيهم نفرض لهم على حسب، ثم نأتي وننقص. كيف ننقص؟ نذهب إلى مخرج الفرض أو المسألة، أصل المسألة، ونضع عدد، لأنه في الغالب أن تزيد، إذا كانت من ستة مثلا تزيد وتكون من ثمانية. الأصول، أصول المسائل كما سيأتي في الحساب غدا إن شاء الله، أصول المسائل كلها، كل تركة أي إنسان لا تخرج عن سبعة أصول، يعني أي تركة لا تخرج عن سبعة أصول. أصل اثنين إذا كان نصف ونصف أو نصف وباقي، فأنت تأتي إلى التركة وتقسمها نصين لصاحب النصف والباقي لصاحب الباقي. أصل ثلاثة إذا كانت أثلاثا. أصل أربعة إذا وجد صاحب ربع مع باقي، هنا لا بد يكون فيه باقي لأنه ما تغطي، لا بد أن يكون فيه باقي. أصل ستة، أصل ثمانية، وإذا اجتمع بعض الفروض مع بعض ممكن تكون من 12 أو من 24. فأصل اثنين، أصل ثلاثة، أصل أربعة، أصل ستة، أصل ثمانية، أصل 12، أصل 24. أي تركة، هذه مخرج الفروض، هذه يسمونها أصول المسائل. على القول بتوريث الجد مع الإخوة يطلع معنا أصلين، ولكن الراجح عدمها 18-36، لكن مدام رجحنا خلاف هذا فما يأتي معنا أصل 18-36. ثم يأتي إن كانت هذه السهام تنقسم على الرؤوس، رؤوس الورثة، التأصيل هو تحصيل أقل عدد ينقسم عليه فروض المسألة. فروض المسألة، فروض المسألة هي مقامات الفروض، يعني النصف يعني ينقسم على اثنين أو ينقسم على ثلاثة أو ينقسم على أربعة أو ينقسم على ثمانية أو ينقسم على ستة. وذكرنا أن الفروض المقدرة ستة فروض فقط في 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 كتاب الله عز وجل. فهذا المثال مثال للعول، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه تفصيلا في مجلس الغد. نأخذ أمثلة حول ما سبق التي هي الفروض. هلك هالك عن نصف وسدس، لا عفوا خلونا بالنصف، هلك هالك عن نصف وباقي. مثاله زوجة، تجي زوجة ليست من أصحابه، زوج وأخ وباقي. هلك هالك عن نصف ونصف، يجي، هل ممكن نفرض نصف ونصف؟ زوج وأخت، هل يمكن أن يأتي غير الزوج من غير الزوج في مسألة نصف ونصف؟ ما يمكن، لأن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب تراتبية العلاقة، عدمية، تذكرون شروط عدمية، يعني هذه ما ترجع إلا إذا عدمت هذه اللي قبلها، وهذه ما ترجع إلا إذا عدمت التي قبلها، وهذه لا تعلم كل من قبله، وهكذا. فلا يمكن أن ترث النصف مع ذات نصف أخرى، لا يمكن. طيب، إذن يمكن أن يجتمع نصفان إذا كان زوج و أحد الأربعة، ممكن أن يجتمع الزوج مع الأخت الشقيقة أو البنت، لا يمكن أن يرث الزوج النصف مع البنت أو بنت الابن، لا يمكن، واضح، لأنه فرع وارث وشرط عدمي. طيب، أصناء الربع، هل يمكن أن يأتي نصف وربع؟ هلك هالك عن نصف وربع، يمكن، زوج وبنت، الزوج كم يرث؟ الربع، والبنت النصف، زوج وبنت ابن كذلك. هل يمكن أن تأتي مسألة نصف وربع وربع؟ لا يمكن، لا يمكن أن يتكرر ربعان، لأن الربع حق الزوج والزوجة وهما لا يجتمعان في مسألة، لا يجتمعان في مسألة. طيب، هلك هالك عن بنت وأخت وأم. اقسم. الأم السدس لوجود البنت. البنت كم تأخذ؟ النصف. والأخت
كم؟
الأخت تكملة الثلثين صح؟ اللي يقول صح يا فايدة ولا واحد. لا يمكن أن تأخذ الأخت مع البنت فرضا، تأخذ تعصيبا، تأخذ الباقي تعصيبا، وسيأتي في أحكام العصبة. طيب، هلك هالك عن ننتقل إلى الثمن. هلك هالك عن زوجة وأخت. الزوجة لها الربع والأخت لها النصف. هلك هالك عن بنت وزوجة. الزوجة الثمن والبنت النصف. هلك هالك عن ثمن وسدس وسدس وثلثين. سم لي أصحابها. نعكس. الثمن من يرثه؟ الزوجة. لا يمكن أن ترث الزوجة إلا مع وجود فرع وارث. أعطني فرع وارث. البنتين. البنتين كم ورثنا؟ الثلثين. وأب وأم سدس وسدس. أحسنت. طيب، هلك هالك عن ثمن ونصف وربع. يمكن هذا؟ لا يمكن. ولذلك لا يجتمع الثمن مع الربع، لا يمكن أن يجتمع، لأن الثمن فرض الزوجة والربع فرض الزوجة أو الزوج بشروطه، ولا يمكن أن يجتمع ثمن وربع في مسألة. وأول ما تشوف ثمن وربع في مسألة يعرف أن المسألة خاطئة. لا يمكن أن يجتمع ثمن مع ربع في مسألة واحدة. هلك هالك عن نصف وثمن. ممكن؟ ممكن. ممكن. طيب، ثلثين وثمن. ممكن. ثلث وثمن. ممكن؟ ممكن. ثلث وثمن. هل يمكن أن يجتمع ثلث وثمن في مسألة؟ لا يمكن أن يجتمع ثلث وثمن في مسألة. لما؟ لأن قلنا أن الذي يرث الثلث صنفان: الأم وأولاد الأم. أولاد الأم وهما لا يرثونه إلا بشرط عدم وجود الفرع الوارث. والزوجة لا يمكن تأخذ الثمن إلا بوجود الفرع الوارث، فلا يمكن أن يوجد في مسألة ثمن وثلث. لا يمكن، لا يمكن أن يوجد في مسألة ثمن وثلث، كما أنه لا يمكن أن يوجد ربع وثمن لتنافي الشروط. طيب، في الثلثين نأخذ أمثلة. في الثلثين هلك هالك عن بنات وبنات ابن وأخوات شقيقات وأخوات لأب وعم. اقسم. الثلثين للبنات الثلثان. الثلثين للبنات الثلثان. وللأخوات الباقي عصبة مع البنات. أولى من العم؟ أولى من العم، لأنه كما سيأتي في التعصيب أن البنات يكن كإخوانهن، فكأن المسألة من بنات وإخوة أشقاء، فهم أولى من العم كما سيأتي. طيب، هل يمكن أن يوجد في الفرائض يوجد ثلثان وثلث؟ هلك هالك عن ثلثين وثلث. هلك هالك عن ثلثين وثلث من أصحابهم. ما يمكن هاي مشايخ خذنا تو الفروض. ما في أحد يقرر الإمكان؟ ابنتين وأم سدس. سدس وثلثين. ابنتين وإخوة لأم. ممتاز. ثلثين وثلث. ثلثين وثلث. يعني عفوا ابنتين قلت؟ ابنتين خبر. أخوات شقائق وإخوة لأم. عفوا. ابنتين لا يرث أبناء الأم مع البنات. ليسوا كلالة. والله ليسوا كلالة. لكن أخوات شقائق أو لأب مع أخوات لأم. ثلثين وثلث. عموما هذه المادة تحتاج إلى صبورة وإلى أوراق ولذا يعذر الشيخ ويعذر المستمع. طيب من الأمثلة: هلك هالك عن ثلثين وسدس وربع. يمكن؟ هل يمكن؟ هل يمكن في المال أن يوجد ثلثين وربع وسدس؟ يمكن شيخ؟ نعم. البنات؟ بنات؟ بنات الابن. بنت ولا بنات؟ بنات لهن الثلثين. أين صاحب الربع؟ زوج. أين صاحب السدس؟ أم. أحسنت. يوجد مثال ثاني؟ زوجة وأخوات وجدة. سدس الجدة والأخوات وثلثين والزوجة لها الربع. والزوجة لها الربع. طيب في الثلث الأم ترث الثلث بشرطين عدميين: عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. هل يمكن أن توجد في المسألتين ثلث وثلث؟ هل يمكن أن يوجد في الفرائض ثلث وثلث؟ هلك هالك عن زوجة وإخوة لأم. الإخوة لأم ألا يحجبونها إلى السدس؟ يحجبونها إلى السدس. فلا يمكن في الفرائض أن يوجد مسألة فيها ثلث وثلث. هذا في الجملة. لكن على عند بعض يعني على بعض الأقوال قد يوجد. معاذ يرى أنه ما يحجب لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس محض الذكور محض الإناث. فلو وجد أم مع أخوات الأم على مذهب معاذ، أما جمهور العلماء فيحجبونه يحجبونها فتحجب من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن إخوة لأم. خلونا نمثل بالأنصمة. هلك هال ترك ميت ثلث وسدس وثلثين. ممكن؟ كيف؟ أم وأولاد أم اللي هم إخوة لأم تأخذون الثلث وثلثين. إخوة لا بنتين تسقط الإخوة اليوم. أخوات شقيقات ثلثين وثلث وسدس. طيب في ميراث السدس ثلثين لهم الثلثان أخوات شقيقات والإخوة اليوم لهم الثلث والأم لها السدس. لها السدس. إيه الآن صار عول. الآن تزاحم تزاحموا في الميراث فننقص الجميع هذا يسمى عول، هذا يسمى عول، يعني تعول المسائل فينقص ميراث، نقص زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. وعكسه الرد، لو أنه جاء ميت يعني وليس له معصب، فمات عن بنت وأم مثلا، كم لهم؟ وترك 1,000,000 ريال، البنت لها النصف صح؟ 500,000، والأم لها السدس 166.66، كم الباقي؟ الباقي الثلثين 333.33، لمن؟ إذا ما وجد معصب نرد هذا لأصحاب الموافق نعطيهم، فتكون المسألة من نصف من الستة، النصف ثلاثة والسدس واحد، المسألة عندنا أربعة، نمسح الستة نحطها أربعة، تأخذ هذا واحد من أربعة وهذه تأخذ ثلاثة من أربعة، ستعطي هذه 750 وتعطي هذه 250، فزاد نصيبها من السدس إلى الربع حقيقة، بس لا نسميه ربع لأنه ليس هو فرضها، وإنما أخذت هذا فرضا وردا، وأخذت تلك النصف فرضا وردا، هي لها النصف فرضا ورد لها تقريبا الربع، فصارت تأخذ 750 وتلك تأخذ 250، هذا الرد عكس العول. العول لا ينقص على الجميع، نعطيكم مثال على العول، مثل هذا نصف ونصف وثلث، أو ثلثين ونصف، الثلثين مع النصف ما مخرجهم؟ انظر إلى المقام، الثلثين مقامها ثلاثة والنصف مقامه اثنين، اثنين والثلاثة مباينة تضربهم يطلع من ستة، ثلثي الستة أربعة ونصف الستة ثلاثة، المجموع سبعة، تمسح الستة اللي هو أصل المسألة وتحطها سبعة بالعول، فكانت الكعكة أو الميراث كان أسداسا، ولكننا للتزاحم جعلناها سبعة قطع أسباعا، فكانت أسداسا وبالعول صارت أسباعا، فنقسم التركة إلى الأسباع، نعطي ثلاثة أسباع لصاحب النصف وأربعة أسباع لصاحب الثلثين، وتكون أنقصتهم بالعدل، أدخلت النقص عليهم بالعدل، وهكذا. السدس أصحابه سبعة، هل السدس يتكرر في المسائل؟ نعم يتكرر، نعطيكم مثال، هلك هالك عن نصف وسدس وسدس وسدس، يلا عطني إياه، هلك هالك عن نصف وسدس وسدس وسدس، من صاحب النصف؟ الزوج ممكن، أو البنت أو الأخت، لا بس يؤثر على البقية، إن قلت الزوج من صاحبة السدس؟ لو بتأخذ على حسب معها جمع من الأخوة ولا ما معها، إذا قلنا الزوج أعطوني ثلاثة من أصحاب السدس يغطون الفريضة، وإلا حلكم غلط. الأب والأم يعني عمرية، زوج وأب وأم عمرية، أخ لأم سدس، أحسنت، جدة سدس، بنت الابن تأخذ النصف هنا، وتحجب الزوج إلى الربع، تحجب الزوج إلى الربع، ما تصلح بنتنا. الإخوة لأم ذكر، الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا اجتمعوا، أخ لأم يأخذ السدس، أخ لأم عديناه والجدة عديناها، بقي السدس، بنت الابن تأخذ النصف، وتحجب الأب إلى الزوج إلى الربع، الأم تأخذ الثلث الآن، الأم ذكرت جدة صح؟ حرمنا الجدة طلعناها وحطينا الأم، الأم تورثها كم؟ الثلث إذا ما وجد جمع من الإخوة صح؟ طيب يلا عطيناها الثلث الآن ما ضبطت معنا السدس والسدس والسدس. طيب غير الزوج تصلح معكم، بنت ممتازة، البنت تأخذ النصف، بنت الابن سدس، والأم سدس، والأب سدس، يفرض له السدس، فإن زاد أخذ الباقي. الآن ثلاثة أسداس في مسألة واحدة، واضح؟ ثلاثة أسداس في مسألة واحدة. هل ممكن نزيد معهم سدس؟ ممكن نزيد سدس رابع؟ لا لا يمكن. أخو لأم مع البنت يسقط، يسقط مع البنت. في أسئلة ولا ندخل في التعصيب؟ ها؟ في أسئلة؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يأخذ الأب أو الأم أقل من السدس في حال من الأحوال؟
لا ينقص نصيب الأب ومثله الجد وكذا الأم عن السدس بحال من الأحوال، إلا في العول، إلا في العول. وحتى القائلين بتوريث الجد مع الإخوة جعلوا السدس حدا لا ينقص عنه، فيقول يأخذ السدس جميع المال، فلا ينقص السدس للأصول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا بالتبني، فمن يرث؟
بنتا بالتبني، مر علينا أن أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فليس التبني أو التربية هذا من الأسباب المتفق عليها، وإنما هو من الأسباب المختلف فيها. اختلفوا في الالتقاط، إذا أخذ لقيطا ففيه معنى النعمة، هل ومحل النزاع حيث لا يوجد، هل هذا الذي رباه أولى به من بيت المال؟ لأن بيت المال مصرفه للمسلمين، فنقول هذا مال لا وارث له فهو لجميع المسلمين ومصرفه بيت المال، أو لأن هذا الذي أنعم عليه بالتربية والالتقاط شابه المعتق. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا عدمت الأسباب ووجد سبب من هذه أنه أقوى من الرد أو توريث بيت المال، ونص عليه أيضا في كشاف القناع أنه حيث لا سبب فيقوم بمثل هذا، وكثير من العلماء لا يلتفت لمثل هذه الأسباب في التوريث، فالمسألة محل خلاف. في أسئلة؟ في أسئلة يا شباب؟ بعض المسائل أو نشرع في باب التعصيب حسب ما ذكر المؤلف، ولا بد أن نؤجل يعني بعض الكلام، لكن حتى نقف على يعني خلال 10 دقائق. هل كل الذكور عصبة وكذلك جميع الذكور؟
أحسن الله. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذلك البنون وبنوهم.
الآن يا مشايخ ذكرنا حكم أصحاب الفروض، من هو صاحب الفرض أو ما هو الفرض؟ هو الذي يرث بتقدير، الله قدر له حقه فيعطى حقه ما لم يحجب. النوع الثاني من أنواع الإرث هو الإرث بالتعصيب، وهو الإرث بلا تقدير، بل يأخذ جميع المال أو يأخذ ما أبقت الفروض بعد الفروض، كما في حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب إن استوفت الفروض كما في العول يسقط المعصب لعدم وجود الفضل والزيادة التي ترجع إليه. عدينا قبل الصلاة الوارثون كم عددهم؟ 26. أريدكم تطلعوا لأصحاب الفروض من هؤلاء 26. أسهل عليكم شوي. الذكور الوارثون من الذكور كم عددهم؟ 15. هل يرثون بالفرض أو يرثون بالتعصيب؟ أكثرهم يرثون بالتعصيب. من الذي يرث منهم بالفرض فقط؟ الزوج والأخ. الأخ من الأم. الزوج والأخ من الأم. الزوج يرث الربع أو يرث النصف، لا يرث بالتعصيب مطلقا. والأخ من الأم يرث السدس، ومع الجمع يرث الثلث، لا يرث الباقي مطلقا. هناك أصناف منهم يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وبالفرض والتعصيب جميعا تارة أخرى، وهم الأصول الأب والجد وإن علا، فيرثون بالتعصيب حيث لا فرع وارث لأنهم هم خلاص هم الأولوية لهم، ويرثون بالفرض فقط مع الأولاد الذكور يفرض لهم السدس، ها؟ فلكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، ويرثون بالفرض السدس زائد التعصيب مع البنات، فيفرض لهم السدس وإن بقي شيء فيرد فيرجع إليهم الفرض والتعصيب. هذا الأب. البقية لا يرثون إلا بالتعصيب، ولذلك تراتبية الأبناء ثم الفروع ثم الأصول ثم الحواشي. الحواشي هم أبناء الأبي أبناء الجدي وأبناء هؤلاء الحواشي وإن نزلوا. أبناء الأب هم الإخوة، والإخوة كم جهاتهم؟ شقيق لأب لأم، شقيق لأب لأم، فإن وجد الشقيق أخرج الإخوة لأب، ما وجدوا ورث الأخ لأب، لم يوجد يرث ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب. طيب، هلك هالك عن أخ شقيق، عفوا عن أخ لأب وابن أخ شقيق. هذه يخطئ فيها كثير من الناس. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب. الأخ لأب هو الذي يرث. لما؟ أي مقرب، ابن الأخ الشقيق ولا الأخ لأب؟ الأخ لأب أقرب، ولذلك سيأتي ترتيب العصبات، وهذا الترتيب بالإجماع أنه يقدم الأقوى الأقرب جهة، ثم الأقرب إلى الميت، وهذا أقرب إلى الميت، ثم إن تساوى ويقدم الأقوى وهو الشقيق على من كان لأب، ثم ابن ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أبناؤه ابن العم الشقيق ابن العم لأب، ثم المعتق، ثم المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم. هذه ترتيب العصبات، ولا يمكن أن يتقاطعوا، والفرائض مبنية على الأولوية. ودليل توريثهم قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهم أولى ببعض. وفي الحديث فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. سؤال، هلك هالك عن ابن عم جد و ابن جد، ما الذي يقدم؟ لأنه أقرب. عم جد جد وعم الجد، عم الجد. طيب، ابن عم جد وعم الجد، عم جد الجد، لماذا يقدم؟ لماذا؟ لأنه أقرب مرتبة. سجل هذه القاعدة. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا. فنحن نرد هذا الأبناء حتى نصل إلى الجد فننظر أيهم أقرب إلى الميت إدلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الفهم في كتابه والعلم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله في الغد نبدأ في أحكام العصبات وأحكام الحجب، وإن استطعنا بعد العشاء نبدأ في الحساب، فنبدأ في الحساب وبعض مسائل التي أشار إليها المؤلف في آخر الكتاب من الرد وتوريث ذوي الأرحام، ونكمل بإذن الله ما ينقص بعد غد وبه نختم. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.